الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في تفسير سورة النساء، وانتهينا من قوله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الميراث ونهى سبحانه وتعالى عن الإضرار بالوصية، فقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قال بعد ذلك: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فبعد أن ذكر الله عز وجل أحكام الميراث وقسم المواريث على مستحقيها، رغب ورهب، فرغب الطائعين بما أعد لهم من الجنات ومن الأنهار. وحرص الإنسان على الملك يجره أن يظلم في المواريث، فلا يظلم الإنسان عادة في الميراث بأن يمنع مستحقا فيحرمه، أو أن يفضل بعض ورثته على بعض، أو أن يحرم الجميع إلى غير ذلك. كل ذلك من شؤم الحرص على الدنيا ومن التباغض والتدابر، فربما يعتدي بعض الورثة على بعض، كأن يعتدي الأخ على ميراث أخته وهكذا. فرغب الله عباده إلى الفضل الذي أعده لهم في جناته تبارك وتعالى، ورهبهم من عقابه. وبهذا القدر فيكون قد مر معنا في قسمة المواريث مع ما سبق تفسيره وبيانه حسب ترتيب القرآن للورثة، انتهينا من أربعة أقسام: الأول ميراث الفروع وهم الأبناء ذكورا أو إناثا، وميراث الأصول وهما الأبوان، وميراث الزوجين، وميراث الإخوة لأم. هؤلاء أربع جهات يرثون بهذا الوصف. فالفرضيون علماء الفرائض، علماء المواريث، يعبرون، يقولون ميراث الفروع يعني الأبناء والبنات ذكورا أو إناثا، وميراث الأصول وهو ميراث الأبوين، وميراث الأزواج، وميراث الحواشي يعني الإخوة، وتقدم معنا الإخوة من الأم. ومر بنا أن هذه الجهات الأربع ينقسمون في الحالات إلى كم قسم؟ إلى 12 قسما، 12 قسم. الفروع لهم 3 حالات، والأصول لهم 3 حالات، والأبوان الفروع 3 حالات، والأصول 3 حالات، والزوجان 4 حالات، والإخوة لأم ثلاث أو حالتان، فصار معنا اثنتي عشرة، عشرة حال، حالة لأحوال الميراث. بقي معنا ما يتعلق بميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، وهي آخر آية من سورة النساء، فسننتقل إليها الآن حتى نختم أحكام المواريث. قال تعالى في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. تقدم معنا في ذكر الكلالة هو من مات أو ماتت وليس له ولد ذكر ولا والد، فكلا عن الولد الذكر وعن الوالد، يعني مات وليس له من فروعه ولا من أصوله، ليس له ولد ذكر ولا والد. فهذا الميت الذي يموت وليس له من الورثة ابن ذكر أو والد، فيقال بأنه مات كلالة. فهذا شرط لميراث الإخوة بأقسامهم الثلاث. قلنا أن الإخوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إخوة أشقاء، وإخوة لأب، وإخوة لأم. هؤلاء كلهم لا يرث أحد منهم إلا بعد فقد وجود فرع ذكر للميت أو بعد فقد أب. فإذا وجد للميت فرع ذكر ابن أو ابن ابن، وإن نزل ابن ابن ابن، فإن الإخوة بجميع أصنافهم لا يرثون شيئا، بل يحجبون بالابن الذكر. وكذلك إذا وجد للميت والد، والد بالاتفاق، وجد بالاختلاف بين العلماء، لكن نقصر الآن كلامنا على الأب، لأن الأب لا يختلف العلماء أنه يحجب الإخوة. طيب الجد، هذا محل خلاف بين العلماء فنترك الآن. فإذا ترك الميت أبا فلا شيء للإخوة بجميع أقسامه. إذن هذا أصل، أن الإخوة أشقاء كانوا أو إخوة لأب أو إخوة لأم، لا يرث أحد منهم شيئا ذكرا كان أو أنثى، إلا إذا لم يوجد للميت ذكر ولد وإن نزل، أو لم يوجد للميت أب. فإذا وجد أب أو وجد ابن ذكر وإن نزل فلا شيء للإخوة. يعني مثلا مثل، إذا توفي رجل وترك ابن ابن، ابن ابن، فالميت جده، وهذا الجد له إخوة، قسم، تقول الميراث كله لابن لابن للحفيد وليس للإخوة شيء. طيب توفي وترك أبا وترك إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم وترك أبا، قسم، يحوز الأب التركة كلها وليس للإخوة بجميع أصنافهم شيء. إذن هذا شرط للميراث الذي يتعلق بالإخوة. لذلك هذه الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابرا وكان يخشى أن يكون قد قرب أجله أعني جابرا فقال يا رسول الله إنما يرثني أخوات فكيف أفعل في مالي فنزلت آية المواريث وفي صحيح مسلم فنزل قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إذن سبب النزول يبين أن الكلالة من لا ولد له ذكر ولا والد لأن جابرا نزلت فيه الآية ووصفته بأنه كلالة يموت كلالة لو مات لأنه لم يكن له إلا أخوات ولم يكن له من يرثه لا أب لأن أباه مات قبل ذلك رضي الله عنه قتل قبل ذلك رضي الله عنه ولم يكن له ذكر من أبنائه ثم بينت ما ثبت عن عمر عند ابن أبي شيبة وعند ابن أبي حاتم بإسناد صحيح قال عمر الكلالة من لا ولد له زاد ابن أبي حاتم بإسناد صحيح قال ولا والد ثم بينت أمس أن عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يقول وقد خطب الجمعة فقال رضي الله عنه إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء يعني يقول له إذا تريد أن تفهم الكلالة وقد أكثرت من السؤال عنها فتدبر آية الصيف التي في آخر سورة النساء وقلت أنه قال العلماء آية الصيف لأنها نزلت في وقت صيف كيف تدل الآية على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد سيأتي البيان قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد إذن هذا تصريح من القرآن بأن الكلالة من ليس له ولد فلا ميراث للأخت ولا للإخوة إذا كان له ولد ذكر فإن قلت فمن أين أخذت أنه أيضا لا والد له سيأتي قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إذن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب لها النصف ارجع إلى ما سبق شرحه والأخت لأم لها كم؟ لها السدس إذن هناك فرق بين الأخوات لأم وبين الأخوات الأشقاء أو الإخوة لأب تقدم معنا الأخت لأم جعل الله لها السدس الأخت الشقيقة هنا أو الأخت لأب جعل الله لها النصف قوله فلها نصف ما ترك لو كان هناك أب ما ورثت. فإن العلماء متفقون على أن الأخت لا شيء لها من الميراث مع وجود الأب، فكان في هذا دليل مع سبب النزول أن الكلال من لا ولد له ولا والد، فلها نصف ما ترك، وهو من أخوها، وهو أخوها الشقيق أو أخوها من الأب، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هل حدد له نصيبا معينا أم جعل الميراث كله له؟ إذن هو يرث بالفرض أم يرث بالتعصيب؟ يرث بالتعصيب. قلنا الورثة قسمان، من يرث بالفرض يعني له نصيب مقدر، الربع، النصف، السدس، الثلث، هؤلاء أصحاب فرض يعني لهم نصيب مقدر محدود. القسم الثاني أصحاب تعصيب يحوزون المال كله إذا انفردوا به، ويحوزون ما بقي بعد أصحاب الفرائض حين يأخذون أنصبتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الصحيحين يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني ابدأوا في الميراث بتوزيع الميراث على من له قدر محدد، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فيعطى لأقرب عصبة للميت أو الميتة. مثل توفي رجل وترك زوجة وابنا ذكرا، قسم للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وما بقي ما بقي للولد تعصيبا، لأن الولد حينئذ هو عصبة لأمه، فيحوز ما بقي بعد أصحاب الفرض حين يأخذون فرضهم. إذن قوله تعالى وهو يرثها، أي الأخ الشقيق أو الأخ لأب يرث جميع المال الذي تركته أخته إن لم يكن لها ولد. طيب إذا كان لها ولد ذكرا يحجب، لأنه ما دام ليس كلالة وله ولد أو له أب فلا شيء للأخ. طيب هل نستطيع أن نستدل بقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد على أن الكلال من لا والد له؟ طبعا، لأنه الآن لو كان هناك والد لما استطاع الأخ أن يرث المال بالتعصيب، لأن أيهما أقرب، عصبة الأب لابنته أم عصبة الأخ لأخته؟ الأب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلما هنا الذكر أخوها ورثها تعصيبا، مع أن عصبة الأب أكمل أقرب وأقوى من عصبة الأخ لأخته، دلنا ذلك على أن الأخ ورث تعصيبا، لأنه لا يوجد والد. إذ لو كان الوالد موجودا لكان أولى وأقرب بالعصبة ممن؟ من أخيها. فدل صريح القرآن على أن الكلال من لا ولد له، ودل بالاستنباط الظاهر على أنه أيضا من ليس له والد. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ارجع إلى ميراث الأخ للأم، ما حاله هناك؟ ماذا ورث الأخ من الأم من أخته؟ السدس. إذن الأخ لأم يأخذ من أخته السدس فرضا، بينما الأخ الشقيق أخذ المال تعصيبا كله، والأخ لأب أخذ المال تعصيبا كله. فإن قلت ما الفروق بين الإخوة لأم وبين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب؟ أولا الإخوة لأم يستوي ذكرهم وأنثاهم، الإخوة لأب أو الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ لأم لا يعصب أخته، بل يكون من أصحاب الفرض يأخذ السدس. الأخ لأب أو الشقيق يكون عصبة لأخته. قال تعالى: وهو أي أخوها الشقيق أو من الأب يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن إذا كانت واحدة فلها النصف، وإذا كان ذكرا مفردا ورثها تعصيبا، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. كم حال؟ أربع حالات. الحال الأولى فلها نصف ما ترك إن كانت وحيدة، وإن كان ذكرا وحيدا أخا أخذ الباقي تعصيبا، وإن كانت اثنتين أخذنا الثلثين، وإن كانوا أكثر من ذلك رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فصار معك كم حال؟ أربع. في الإخوة من؟ الأشقاء أو الإخوة لأب. وصار معك قبل ذلك في الأقسام الأربعة المتقدمة كم حال؟ 12. فصار عندك كم حال الميراث؟ 16 حالا، 16 حالا. إذا ضبطت هذه انضبط لك جل الميراث، جل أحكام الميراث تنضبط لك. طيب أنبه الآن، عرفنا أن الإخوة لأم يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، وعرفنا أن الإخوة لأب إذا وجد الذكر يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا انفرد الذكر أخذ التركة كلها، فإن كانت واحدة أخذت النصف، فإن كانت اثنتين فما زاد، كلهم إناث يشتركن في الثلثين. فإذا اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب حجب الأشقاء الإخوة من الأب، ولكن لا يحجبون الإخوة من الأم. لماذا؟ لماذا يحجب الأشقاء؟ يعني توفي رجل وترك أخا شقيقا وأخا لأب، قسم التركة، التركة كلها لمن؟ للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ لأب. طيب إذا توفي رجل وترك أخا شقيقا وأخا لأب وأخا لأم، قسم لمين؟ السدس فرضا لأخيه من الأم، والباقي للشقيق، ولا شيء للأخ من الأب. لماذا يحجب الإخوة الأشقاء الإخوة من الأب ولا يحجبون الإخوة من الأم؟ ها؟ ليش يحجب أخوه من الأب؟ أحسنت. لأن
لأن الإخوة من الأم يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب، بينما الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء يرثون بما؟ بالتعصيب. فالعصبة الأقرب تحجب العصبة الأبعد. الآن سيأتي مسألتك من الوصية الواجبة في القانون اللي سألت عنها قبل يومين، الآن يجي مسألتك إن شاء الله. إذن فالإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة من الأب ولا يحجبون الإخوة من الأم. لماذا؟ لأن الإخوة من الأب يرثون بالتعصيب، فالعصبة الأقرب وهم الإخوة الأشقاء يحجبون العصبة الأبعد وهم الإخوة من الأب، بينما الإخوة من الأم يرثون بالفرض. لذلك من عجيب مسائل المواريث المسألة التي ستأتيك: توفيت امرأة وتركت زوجا، وإخوة لأم جمع رجالا ونساء، توفيت امرأة وتركت زوجا وإخوة لأم جمعا وأخا شقيقا، قسم للزوج النصف للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. أكمل. هم الآن جمع شركاء في الثلث، إيش صار عندك الآن؟ صار عندك ماذا؟ صار عندك نصف، وصار عندك إيش؟ وصار عندك ثلث. طيب ماذا بقي من التركة؟ كم تعطي الجمع؟ تعطيهم كم؟ الثلث. ماذا بقي من التركة؟ يعطي الباقي للشقيق. طيب إذا حولت معك المسألة فتوفي امرأة وتركت زوجا وتركت أختين شقيقتين وتركت أخا لأم، عفوا، توفيت امرأة وتركت زوجا وتركت أختين شقيقتين وأخا لأب، قسم الزوج النصف، الأختان الشقيقتان ها الثلثان، الواحدة بتاخذ الايه؟ النصف، الثنتين الثلثان. ماذا بقي؟ ما تلخبط نفسك. أختان، الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف. الأختان الثلثين، والزوج هياخذ كم؟ النصف. صار عندك نصف وثلثان. ماذا ستفعل مع الأخ لأب؟ ها؟ ليس له شيء، ليس له شيء، لأن الفريضة استوفيت، ما أصبح له شيء. فأصبح هنا تورث البنتين الأختين الشقيقتين الثلثين، وتورث الزوج النصف، ولم يبق شيء لمن؟ للأخ الشقيق أو للأخ من الأب. واضح؟ إذا قلنا هذولا الأختين الشقيقتين لهما الثلثان، لا تجملها كلها، لا، إذا كان أكثر من واحد صحيح فإنك توزع التركة بالأنصبة وتخفض من كل واحد نسبة بحسب حاله، يعني ما تبدأ بهذا تعطي النصف والباقي تعطي ثلثي ما بقي. أنت تعرف مسألة المديونين، لو عندك 10,000 ومطلوب منك 15,000، فتوزع 10,000 على مديونية هم 15,000، كيف توزعها؟ تعطي كل واحد تقسم من نسبته بما يتساوى المديونين مع نسبة المال. ما تيجي انت تعطي الزوج النص وتعطي ما بقي لهذولا. طيب، إذن إيش المقصود؟ المقصود بارك الله فيكم أن أصحاب العصبة إنما يرثون ما بقي، فإن استوفت الفريضة الحال فاستوفت الفريضة المال كله ولم يبق شيء للعصبة فحينئذ لا شيء له. إذن صار عندنا الآن كم حال؟ 16 حالا. الفروع كم حال؟ 3، والأصول 3، والزوجان 4، كم يصير؟ 10، والإخوة لأم حالتان 12، والإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب كم؟ 4، كم يصير عندك؟ 16 حالا. لو ضبطت هذه تضبط لك جل أحكام الميراث. نختم، أبشر تفضل. لأن الشقيقتين أخذنا كام طال عمرك؟ كيف؟ بديهي الشقيق، الأخ الشقيق يحجب الأخ من الأب ويحجب الأخت من الأم. إذا وجد أشقاء ذكورا يحجبون الإخوة من الأب، ولكن البنت الشقيقة لا تحجب الأخ من الأب. بمعنى توفي رجل وترك أختا شقيقة وأخا لأب، قسم، نعطي الأخت الشقيقة النصف، وما بقي لمن؟ للأخ من الأب تعصيبا. إذن الأنثى من الأخوات لا تحجب الذكور من الإخوة لأب، لأن الأخت هنا تصير من أصحاب الفروض، وإنما متى تحجب؟ إذا عصبها أخوها. بمعنى إذا توفي رجل وترك أخا وأختا شقيقة وأخا لأب، قسم، الأخت الشقيقة مع الأخ لأب أصبحت عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لمن؟ ولا شيء للأخ للأب. واضح؟ لأنه الآن الأخت مع أخوها صارت عصبة، ما أصبحت من أهل الفروض. طيب لما تكون منفردة تحجب أخاها أو تحجب الأخ لأب؟ ما تحجبه، لأنها حين تكون وحيدة تكون من أصحاب الفروض، تأخذ النصف. أحسنت، لا يحجب إلا العصبة. لذلك لو حتى ترك أخا شقيقا فقط وأخا لأب فلا شيء للأخ لأب، من اللي حجبه؟ أخو الشقيق. واضح؟ تفضل. تمام. طيب، هذول طال عمرك في ميراث الفروع. احنا تكلمنا في اول سورة النساء عن البنات، أي تعطي البنات الأول. يعني مثلا توفي رجل وترك بنتين وأخا، نعطي للبنتين الثلثين فرضا، وما بقي لمن؟ للأخ الشقيق أو للأخ من الأب. فهذا تكلمنا عليه قبل يومين في ميراث الفروع. تمام تمام، واضح؟ طيب الآن نضبط المسألة حتى ننهي المواريث. قلنا صار عندنا كم حال؟ 16 حالا، 16 حالا. نبدأ واحدة بواحدة وننهي الدرس بها. القرآن بدأ بالفروع وهم من؟ الأبناء. كم حال للفروع؟ 3. إن كانت واحدة بنتا واحدة النصف، بنتان فزيادة الثلثان فرضا، ذكرا مفردا أو ذكرا مع إناث للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه 3 حالات لمين؟ للفروع. نبدأ بإيش؟ بالأصول. أبوان مع وجود فرع وارث للميت لكل واحد منهما السدس. أبوان انفردا بالتركة. ها يا رجل، انفردا بالتركة فلأمه الثلث. أبوان انفردا بالتركة فللأم الثلث، وما بقي للأب تعصيبا. أم أو أبوان مع إخوة لأمه السدس، وما بقي للأبي. ويحجب الإيه؟ الإخوة، لأن الميت ليس له أو ليس كلالة. هذه 6 حالات. ننتقل الآن إلى الأزواج. الزوج النصف مع عدم وجود فرع وارث للمرأة للأم، أم الميت. الربع إذا كان لها ولد. الزوجة تأخذ الربع إن لم يكن له ولد، إن كان له ولد تأخذ الثمن. ذكر أو أنثى، كم صار؟ 10. ننتقل للإخوة من الأم. الأخت الواحدة لها السدس. الذكر والأنثى جمعا وزائدا شركاء في الثلث، ذكرهم كأنثاهم. كم صار مع الباقي؟ 10. صار 12. ننتقل للإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. الواحدة النصف، اثنتان فزيادة الثلثان، ذكر مفرد لوحده يأخذ المال كله تعصيبا، إخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثى. إذن استوفيت الآن كم حالة؟ 16 حالا. هذه 16 حال تجمع لك جل مسائل الميراث، تجمع لك جل مسائل الميراث. فإذا أضفت إليها ما جاء في السنة استكملت الميراث من حيث النصوص. ويبقى ما اختلفوا فيه في بعض الصور المستنبطة من السنة زائدا عن القرآن ما روى الإمام البخاري. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن امرأة أو عن رجل ترك أختا وبنتا وابنة ابن، ترك أختا وبنتا وابنة ابن. على دراستنا اللي درسناها الآن، قسم البنت النصف، أحسنت، والأخت تأخذ إيش؟ تأخذ النصف. طب وبنت الابن؟ هذا بيان السنة زائدا على القرآن. فقال ابن مسعود: لأقضين فيها بقضاء رسول الله، للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. ما الذي تغير هنا؟ أن الأخوات إذا اجتمعن مع البنات انتقل حال الأخوات من أصحاب الفرض إلى أن يرثن بالتعصيب. واضح؟ إذن السنة بينت إذا اجتمعت أخت مع بنت للميت تتحول أو يتحول ميراث الأخت إلى ماذا؟ تتحول من ميراث الفرض إلى أن تصبح عصبة، لأنها اجتمعت مع من؟ مع البنت، مع بنت الميت، بنت أخ. فإذا توفي رجل، وهذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتركت أو ترك بنتا وأختا وبنت ابن. طيب، ما معنى تكملة الثلثين؟ ليش عطينا البنت لابن السدس تكملة الثلثين؟ أحسنت، لأنه البنتان يرثن كم؟ يرثن الثلثين. الآن ما في بنتين، بنت وبنت ابن. فلما استوفت البنت النصف وشاركها بنت ابن استوفت الثلثين، فأخذت البنت النصف وأتممنا الثلثين لمن؟ للحفيدة، أحسنت، بالسدس. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. أي ثلثين؟ الثلثين اللي تستحق الايه؟ البنتين. وما بقي للأخت. ليش ما أعطيت الأخت النصف؟ أجب، لأنها تحولت مع البنت صارت عصبة، أخذت حكم العصبة. ولذلك انتبه، يلغز الفرضيون فقهاؤهم مع الطلبة فيقولون: توفيت امرأة وتركت بنتا وأختا، فتقول للبنت النصف فرضا وللأخت النصف فرضا، فيقول لك أخطأت، البنت لها النصف والأخت لها النصف. وين خطأك؟ إيش؟ أحسنت، أحسنت. حين تقول وللأخت النصف فرضا، غلط. النصف اللي أخذته هنا أخذته تعصيبا، لأنها اجتمعت مع مين؟ مع بنت. فللبنت النصف وللأخت النصف، بدليل أنك لو زدت بنت ابن تعطي الأخت إيش؟ ما بقي. يبقى لا تقول في صورة مسألة توفيت امرأة وتركت بنتا وأختا للبنت النصف فرضا وللأخت النصف فرضا، خطأ. وإنما يقال ماذا؟ للبنت النصف فرضا وللأخت ما بقي. قد يكون الباقي نصف مثل هذه الصورة، وقد يكون الباقي أقل من النصف مثل الصورة الأولى اللي فيها قضى النبي بنت وبنت ابن وأخت، فللبنت النصف وبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. إذن بهذا نكون والله الحمد انتهينا من أصول وأساسيات الأحوال التي ذكرها ربنا عز وجل. بقي سؤال لأخي سأله من يومين وأنا أرجعت الجواب عليه. السؤال، وهذا سؤال مهم جدا وكثير من الناس يتعرضون لهذه المسألة، وهي التي تسمى بالوصية الواجبة. صورة المسألة: توفي رجل وترك ابنا وبنت ابن مات أبوها قبل جدها، توفي خالد وترك ولدا ذكرا وهو محمد، وترك بنت ابن فاطمة بنت أحمد. هذا الرجل له ولدان، له محمد وأحمد. أحمد هذا مات قبل أبيه، ولكن هذا أحمد أنجب فاطمة، فمات الجد جد فاطمة، وفاطمة أبوها أحمد مات متى؟ مات قبل أبيه، فأصبح التركة تركها الجد، وترك هذا الجد ابنا اللي هو عم مين؟ عم فاطمة. واضح المسألة؟ هل لفاطمة شيء من الميراث مع أن عمها موجود، وأما أبوها فقد مات قبل أبيه اللي هو جدها؟ حين نأتي للنصوص الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن الآن محمد سيرث من أبيه خالد المال كله، ماذا؟ تعصيبا. فلا يجوز أن تورث ابنة أحمد، لأن أولا أباها مات قبل أبيه، ثانيا أن هذه البنت إنما هي بنت ابن، وعصبة عمها أعلى منها وأقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. من هو أولى رجل الآن في صورتنا؟ العم. فلا شيء لفاطمة بنت أحمد. حاضر حاضر. فلا شيء لفاطمة بنت أحمد. طيب ما الواجب؟ الواجب أن عمها وليها يتولى نفقتها والإحسان إليها حتى تستغني، أو يجوز للجد أن يوصي لفاطمة. لماذا؟ لأن فاطمة الآن ليست وارثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحسنت، لا وصية لوارث، ولكنه لا يجاوز لفاطمة في الوصية أكثر من الثلث، وأن لا يقصد الحرمان والتقليل من أنصبة ابنه محمد. القانون الدستوري أو القانون الوضعي ومال إليه بعض الفقهاء، أو العكس، أو القانون أخذ هذا من بعض أقوال الفقهاء، أنهم يعطون لفاطمة نصيب أبيها. هذا القانون عندنا في مصر وفي كثير من البلدان، وهذا يسمونه الوصية الواجبة. اسمها في القانون اسمها الوصية الواجبة. يعطون لفاطمة نصيب أبيها سواء أوصى الجد أو لم يوصي. هذا التقسيم في الوصية الواجبة أفتى أهل العلم أنه مخالف للحديث، كما أفتى بهذا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، كلهم يقولون أن هذا خلاف السنة وخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. لكن إذا أصرت فاطمة أو من كان في مثلها من الذكور على أن ينال حقه بهذه الطريقة، فعليك أن تسلمه حقه. لماذا؟ درءا للفتنة والمفسدة. لكن إذا هو أراد الحكم الشرعي فإن الحكم الشرعي معلوم. حتى عندنا في مصر لما بنقسم الميراث بنجيب هذه فاطمة أو بنجيب محمد اللي في منزلة فاطمة، يا ابني يا بنتي الحكم الشرعي كذا كذا كذا، والقانون الوضعي يقول كذا كذا كذا، ويجب عليك أن تتقي الله واوا. تقول خلاص أنا ما أريد شيء. طيب نسد باب الشر. تقول لا، إذا ما أعطاني حقي أرفع قضية، ومن الصبح أنت تسجن لأنك إيش؟ مانعت، حرمتها، الصبح تسجن وترمى في السجن. هذا دفع المفسدة، لا يجوز الإنسان يضر نفسه. فإذا أصررنا أو أصروا يأخذون دفعا للفتنة والمفسدة. أما الحكم الشرعي فهذا هو ما يتعلق بالوصية الواجبة، وأنها مخالفة للنص الشرعي. هذه مسألتك، يستوي فيها الكل، يستوي الذكر والأنثى. قل فاطمة وقل أو مثلها محمد. تفضل الشيخ. هذا السؤال أحسن، بارك الله فيكم. وبهذا نكون انتهينا من دروس الميراث، نكمل إن شاء الله بقية الصورة غدا، وللحديث بقية. تفضل حياك. أحكام الجدة. كان بعض الصحابة يقول الجد لا حياه الله ولا بياه، يقصد إيش؟ في خلاف شديد بين الفقهاء في أحكام الجد والجدات، فلذلك كان بعض الصحابة يقول الجد لا حيا الله ولا بياه. ليش؟ لأنه حير الفقهاء. فالجد عندك أربع جدات، عندك جدان وجدتان، الجدان من الأبي والأم، والجدتان من الأبي من الأم، جدتان من جهة الأب، جدتان من جهة الأم. فبعض العلماء جعل حكم الجد كحكم الأب، وهي المسألة اللي قالها أخونا فضالة لما قال الكلالة من لا ليس له ولد ولا والد، زاد هو قال ولا جد. هذا فيه نزاع، لأن الجد إذا فقد الأب بعضهم ينزله منزلة الأب في كل الأحكام. فإذا توفي رجل وترك إخوة وجدا يقول لا ميراث للإخوة. ليش؟ قال لأن الكلالة من ليس له والد، والجد والد، وهذا قول جماعة، واستدلوا بما ثبت عن أبي بكر وغيره أنه أنزل الجد أبا. فإذا فقد الأب فتوفي الرجل وترك جدا وترك إخوة، فالصحيح أن الجد يتنزل منزلة الأبي فيحجب الإخوة. وما كنت صانعه في أحكام الميراث مع وجود الأب نزلت الجد منزلة الأبي وأعطيته أحكامه. دخلنا في الجد الأول، دخلنا في الجد. هذا الجد. الجدة إذا فقدت الأم، يعني توفي رجل وترك أما وأبا، فللأم الثلث فرضا وما بقي للأب تعصيبا. طيب توفي رجل وترك جدة وأبا، فللجدة السدس وما بقي فللأب تعصيبا. تنزلها مثل الأم، تنزلها مثل الأم، لكن هل تنزل مثل الأم في جميع الصور؟ وهل الجد ينزل مثل الأب في جميع الصور؟ هذا فيه خلاف شديد، لذلك كان بعضهم يقول لا حي الله الجد ولا بيه لكثرة الخلاف. والله أنا ما عندي مانع، تحبون نكمل الدروس اللي جاية في رمضان نحول أحكام ميراث؟ رتبوا مع شيخنا أبو عبد الرحمن علي السالم، إذا اتفقتوا أنتوا على هذا أنا ما عندي مانع، ونحولها ميراث وتصبحوا فرضيين. الدولة الآن عندنا القانون لو ما عطيتها في الوصية الواجبة تحبس وتتهم بالتبديد والظلم. ما أقصد، أقصد إن فهموا الحكم الشرعي وأصروا على التزام قانون الدولة فبها ونعمت، إذا ارتضوا بالحكم الشرعي خلاص، لكن ما نفتح باب شر وفتنة. نعم واضح، واضح. تعطيها أو يعطيها نصيب، يعطيها نصيب والدها ما لم يجاوز الثلث، هذا هو، بارك الله فيك، هذا هو نفس القانون عندنا، هو قانون أحكام التركات اللي كتبه أبو زهرة في الأربعينيات أو في الخمسينيات. ولذلك قلت أن علماءنا ولله الحمد، علماء الفقه، علماء السنة، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، وجماهير العلماء يقولون هذا مخالف. لكن إذا هي أو هو التزم بالقانون وأصر على أخذ حقه، ما لك مناص، ما لك مناص، لابد يعطى. لذلك إحنا عندنا لما نقسم الميراث عندنا في البلد، فأنا أراعي هذا وأبين للحفيدة أو الحفيد الحكم الشرعي. بعضهم يقول خلاص، بعضهم لا، يقول حقي خلاص يأخذ. بارك الله فيكم، أسأل الله لنا ولكم العافية.